بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحباب، نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامج كبائر الذنوب. كما يسرنا أيضا أن نرحب بفضيلة الشيخ صالح الأطرم، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
حياكم الله وبارك الله في الجميع.
أخي المستمع الكريم، في حلقات ماضية تطرقنا إلى عدد كبير من كبائر الذنوب وفصلنا الحديث عنها، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة، وسنتناول ترك الزكاة ككبيرة من كبائر الذنوب. فبدءا نسأل بأهمية هذا الموضوع وبأهمية هذا الركن من فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمما لا شك فيه أن الإسلام أوامر ومنهيات، وأن من الأوامر ما هو متأكد بل وركن من أركان الإسلام، ومعلوم أن ما كان هذه صفته فتركه كبيرة من الكبائر. فمن جملة هذه الأركان للإسلام التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها أداء زكاة المال، أداء زكاة المال. فزكاة المال ركن من أركان الإسلام، وهو عبادة مالية، كما أن الصلاة عبادة بدنية، فهما دليلان واضحان للإنقياد وعلى الإنقياد وعلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن الصلاة تدل على الاستسلام بالبدن، والزكاة تدل على الاستسلام بالمال، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فلهذا جاءت هاتان العبادتان متلازمتان، كما قال ابن عباس: ثلاث آيات نزلت مقرونات. فطاعة الرسول نزلت مقرونة بطاعة الله، والزكاة نزلت مقرونة بالصلاة، وشكر الوالدين نزل مقرونا بشكر الله. فمن أدى واحدة دون الأخرى فإنها لا تقبل. وعلى هذا يكون منع الزكاة كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب، بل من أعظمها، لأن منعها رفض لركن من أركان الإسلام، ورفض وعدم استجابة لأمر الله وأمر رسوله. ومما يدل على أن منع الزكاة كبيرة من الكبائر ما جاء في القرآن والسنة من الوعيد الشديد على مانع الزكاة، كقوله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فتوعد الذي لا يؤتي الزكاة بالويل، وسماه مشركا، ووصفه بأنه كافر في الآخرة، إذ لو كان مؤمنا بالآخرة لما منع الزكاة، لأن أداءها رجاء لثواب الله في الآخرة، ومنعها كأنه ينكر ثواب الآخرة. وهذا متحقق في من منعها جاحدا لوجوبها، فإنه يكفر كفر كفر أكبر يكفر كفرا أكبر ويكون مشركا بمعنى أنه جاء بتشريع غير تشريع الله، وهو منع الزكاة وعدم انقياده لله. أما من منعها ممن يدعي الإسلام بخلا وتساهلا وهو معتقد لوجوب الزكاة لا يجحد وجوبها لكن بخل بها، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب العظيمة ومعرض نفسه للخطر. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولم يؤدي ما أمر به على الوجه المطلوب، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعرض نفسه لأن يعذب بماله الذي بخل بزكاته. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء الحديث الشريف الذي يدل على أنه يعذب بماله الذي منع زكاته. فصاحب الذهب والفضة إذا منع زكاتهما عذب بهما بحيث أنها تحمى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وليس معنى هذا أن الكي يقع بعضه على بعض وإنما توسع الجلود فيكوى في كل درهم أو دينار منع زكاته. وكذلك إذا منع زكاة الإبل فإنه يعذب بها، وهكذا إذا منع زكاة عروض التجارة فإنه يطوق إياه يوم القيامة ويقول له: أنا مالك أنا كنزك. فعلى هذا يجب على كل مسلم أن يتعاهد نفسه وأن يؤدي زكاة ماله خوفا من ارتكاب هذه الكبيرة وامتثالا لأمر الله ورجاء ثوابه ورجاء المزيد من فضله، لأن الزكاة سبب لزيادة الأموال وسبب لبركتها، ولا تنقص المال بل تزده. وحينما يمنع الزكاة إن كان واجبا فهو مرتد، يعني إن كان منع الزكاة معتقدا عدم وجوبها فإنه مرتد يدعى إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل. وإن منعها بخلا فعلى الحاكم أن يأخذها ويعاقبه بشطر ماله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال: إن آخذوها وشطر ماله. ودل هذا على أن منعها كبيرة وأن الحكم في الدنيا يتفاوت كتفاوته في الآخرة. نعم.
من كل ما سبق نتبين فضيلة الشيخ أن الزكاة أمرها أمر واضح، فمنعها كبيرة من كبائر الذنوب، وتركها وإتيانها ركن من أركان الإسلام. لكن ما بالك بمن يؤدي بعض زكاته ويترك البعض الآخر، ظنا منه أن هذا يكفي، كأن يدفع مبلغا محددا بدون أن يرجع إلى أصل ماله ويخرج النسبة المعينة، فهل هذا أيضا يعتبر من الكبائر؟
هذه عبادة لا تقبل التجزئة، عبادة لا تقبل التجزئة، بل لا بد أن يؤديها المسلم على يقين من صحتها وإتمامها، فعليه أن يعرف ماله الذي وجبت فيه زكاة فيؤدي زكاته، وعليه أن يتعب في إحصاء ماله وتقديره إن كان عروض تجارة. وما قلته ملموس من بعض الإخوة، إما للتساهل أو لقوله أنا أبني على الاحتياط، ومعلوم أن هذه مثل هذه العبادة لا يكفي فيها البناء على الاحتياط، بل عليه أن يتيقن ويبذل الوقت والتعب من جسمه والاستعانة بغيره بأجرة أو بغير أجرة لإحصاء ماله وتقديره ولإحصاء ماله، ومن ثم يكون إخراجه لزكاة على وجه اليقين. وأما الاحتياط فيأتي ببعض الصور، مثل من يكون لديه توفير من دخله شهريا، فهذا لا مانع أن يجعل له وقتا في السنة ثم يخرج زكاة ما عنده، فيكون هذا الإخراج زكاة لما حال عليه الحول في وقته، وتعجيلا للذي لم يحل عليه الحول، ثم بعد ذلك يتركه حتى يحول الحول مرة أخرى. فهذا من الاحتياط الذي هو بالحقيقة يقين، وليس احتياط بمعنى أنه تخرص أو على غلبة الظن، بل احتياط لأنها فيها تعجيل لما لم يجب، حتى لا ينسى أثناء السنة، وحتى لا يتداخل الوفر فينسى أوقاته. فخلاصة أن الزكاة عبادة لا تقبل التجزئة، فلا بد من التيقن من وقتها لا يفوت، ولا بد من التيقن في المال الذي يحتاج إلى زكاة. نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إخوتنا المستمعين الكرام، كنا في هذه الحلقة من حلقات برنامج كبائر الذنوب، قد تحدثنا عن كبيرة من كبائر الذنوب وهي ترك الزكاة، وفصلنا الحديث فيها. نسأل الله العلي القدير أن يجنبنا وإياكم الذنوب كبيرها وصغيرها، إنه على ذلك قدير، كما نسأله تعالى أن يسعدنا بلقياكم في حلقة لاحقة من حلقات هذا البرنامج. نستودعكم الله أحبتنا المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.